أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي نظيره العماني بدر البوسعيدي وأجرى محادثات معه حول العلاقات الثنائية وناقش سبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، وأشاد بجهود عمان ومبادراتها فيما يخص البرنامج النووي الإيراني. كما ناقش الجانبان التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر، لا سيما فيما يتعلق بمواصلة الكيان الصهيوني ارتكاب جرائمه في غزة وتصعيده للحرب وجرائمه ضد لبنان ودول أخرى في المنطقة. ووصل إلى العاصمة العمانية اليوم وزير الخارجية الإيراني على رأس وفد دبلوماسي، ومن المقرر أن يشارك الثلاثاء في الاجتماع السنوي لمنتدى مسقط، وسيشرح مواقف إيران ووجهات نظرها. أكدت طهران أنها لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم ولن تدخل أي مفاوضات تحت الإملاءات. إلى ذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الإيراني أن العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سارية طالما طهران هي عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة معصومة عبد الرحيم.
تؤكد طهران على مواقفها الثابتة وتحدد المسارات، فلا مفاوضات مع الولايات المتحدة تحت الإملاءات والافتقار إلى الندية. وفي قضية التخصيب طهران لن تتخلى عنه تحت أي ظرف كان، كلام جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشددا على أن الولايات المتحدة ليست جادة في المفاوضات وتحاول فرض إملاءات لا مسارا دبلوماسيا طبيعيا يقوم على التفاوض المتكافي. وبناء على هذا النهج فلن تكون هناك مفاوضات ذات معنى.
القرار بشأن الملف النووي سيتخذ على المستوى الأعلى في البلاد، وعندما يتخذ سيتم إعلام الرأي العام بالتفاصيل لاحقة، وستكون مركزية أي قرار هو الحفاظ على مصالح إيران وحقوقها الوطنية وفق المعاهدات الدولية بأفضل صورة ممكنة.
وحول موقف طهران ثابت في أي مفاوضات، يرى محللون أنه لن تكون هناك مفاوضات في الأفق القريب.
تتجاوب إيران مع الإملاءات الأمريكية، هذا مخالف للسيادة الإيرانية وللحقوق والمصالح الإيرانية ومصالح الأمن القومي الإيراني ومصالح الشعب الإيراني. من هذا المنطلق لا أعتقد أن هناك إمكانية لأن يكون هناك مفاوضات.
أما بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصدور قرار مجلس محافظي الوكالة ضد طهران، فأكدت طهران أن هذا الإجراء يعتبر وصمة عار على جبين من صاغوه كونه يخالف قرارات مجلس الأمن والوكالة، مجددة التذكير بانتهاء اتفاق القاهرة مع الوكالة.
لقد أعلنا موقفنا مسبقا فيما يتعلق بالتفاهم الذي تم في سبتمبر بين إيران والوكالة، لأنه فقد اعتباره عمليا ولم يعد قابلا للتنفيذ بسبب الظروف التي أوجدتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة.
ورغم كل ما سبق فإن إيران ملتزمة بعلاقاتها مع الوكالة الذرية وفقا لالتزاماتها بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. الكرة في ملعب الطرف الآخر، لطهران موقف واضح في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي أي مفاوضات، فالأمر لم يصل إلى طريق مسدود مع الوكالة ما دامت عضوا في معاهدة حظر الانتشار، ولن تدخل في أي مفاوضات لا تضمن حقوقها الوطنية.
أكد نائب قائد القوات البرية للجيش الإيراني أن هذه القوات في أعلى مستويات الجاهزية القتالية ومستعدة للتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن. وقال العميد نوذر نعمتي أن الأولوية تتمثل في تعزيز القدرات القتالية في جميع الأقسام استعدادا لمواجهة أي عدوان محتمل، لافتا إلى أن القوات البرية توفر أمنا مستداما عبر انتشارها على الحدود، وتمتلك قدرات متطورة في مجالات الطائرات المسيرة والمروحيات والدفاع. وأضاف العميد نعمة أن وحدة وتضامن الشعب الإيراني كان العامل الحاسم في تحقيق النصر خلال حرب 12 يوما، مؤكدا أن هذه الوحدة أدت إلى هزيمة العدو. أقيمت الليلة الثالثة من مراسم العزاء بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليه السلام في حسينية الإمام الخميني قدس سره في العاصمة الإيرانية طهران بحضور آلاف المعزين وجمع من المسؤولين الإيرانيين بينهم رؤساء السلطات الثلاث. وشهدت المراسم محاضرة لحجة الإسلام ناصر الرفيع حول إدارة الوقت في حياة السيدة الزهراء عليه السلام، سلط فيها الأضواء على كيفية استثمارها الأمثل لوقتها رغم قصر عمرها. وكان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي قد حضر مراسم عزاء الليلتين الأولى والثانية في نفس الحسينية وبمشاركة آلاف المعزين من مختلف شرائح المجتمع في البلاد. إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين بجروح. وأوضحت مصادر ميدانية أن الغارة نفذت بعد تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء المنطقة قبل تنفيذ القصف بشكل مباشر على مبنى سكني في حارة حريق، لافتة إلى وقوع أضرار في المبنى المستهدف والمباني المجاورة مع إخماد الحريق في الطبقتين اللتين طالتهما الغارة. وفي وقت سابق اليوم ارتقى شهيد في استهداف إسرائيلي لبلدة عيت الشعب في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. للمزيد بشأن هذا العدوان السافر على لبنان نتابع تقرير الزميل حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
مرة جديدة تكون الضاحية الجنوبية هدفا للعدوان الإسرائيلي، وهذه المرة استهداف شقة سكنية بصاروخين من مسيرة أطلقت على هذا المبنى بالتحديد. الحصيلة غير النهائية، عدد من الشهداء والجرحى تجاوز 5 شهداء و25 جريحا.
هذه رسالة للدولة، للرؤساء الثلاثة، للمقاومة، للشعب اللبناني وللعالم، أن السيادة اللبنانية غير محترمة وأن إسرائيل لا تحترم أي اتفاق. الوضع يدرس في مواجهة هذا الاعتداء وكل الاحتمالات واردة، وسوف تتخذ القيادة القرار المناسب بخصوص هذا العدوان الجديد.
هذا الاعتداء المتجدد على الضاحية الجنوبية هو تأكيد من العدو الإسرائيلي بأن تهديداته بقصف بيروت والضاحية هي تهديدات جدية، وعلينا أن نكون على حذر من الغدر الإسرائيلي. هذا رد واضح على مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بالأمس في عيد الاستقلال من الجنوب اللبناني بأن على الإسرائيلي أن يوقف عدوانيته على لبنان وأن يطلق سراح الأسرى وأن ينسحب من التلال المحتلة التي أعلن أن الجيش اللبناني على جهوزية تامة لاستلامها.
طبعا هذه الغارة حصلت في وقت كانت الناس هنا بحال طبيعية ومكتظة بالمشاة، حيث تشمل هذه المنطقة على محال تجارية وأيضا على بعض المطاعم حيث يرتادها السكان.
نحن بيئة المقاومة، رح تضل المقاومة، بدنا نضلنا نحارب لا على آخر رصاصة معنا ما نحارب فيها لآخر رصاصة، خليه يفهم العدو.
كل ما بيضرب، كل ما بيزيدوا رص صفوفهم، كل ما البيئة بتحضن مقاومتها، كل ما بتمشي مع مقاومتها. إذا بيطلعوا قبل أول ما انشأت المقاومة ما كان إلا شعبيتها، هلأ إذا راح شهيد بتلاقي الشعب المقاومة كله واقف معه.
أضرار كبيرة حلت في المباني المجاورة، حيث أيضا تناثر زجاج الشرفات في المبنى المقابل والمباني الأخرى.
وإثر ذلك اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هذا الاعتداء دليل آخر على أن الكيان الإسرائيلي يرفض تطبيق القرارات الدولية وكل المبادرات المطروحة لوضع حد للتصعيد، مجددا دعوته للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته ويتدخل بقوة وبجدية لوقف الاعتداء على لبنان وشعبه. بدوره قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن هذا الاعتداء يتطلب توحيد كل الجهود خلف الدولة ومؤسساتها. من جانبها قالت السفارة الإيرانية في بيروت أن مساحة الاعتداءات الإجرامية تتوسع لتشمل الضاحية الجنوبية ب بتوقيع واضح من الكيان الإسرائيلي الإرهابي الذي لا يتورع عن تهديد الآمنين من أبناء الشعب اللبناني. ومن جهته اعتبر نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تمثل رسالة عدوانية واستباحة للبنان، مؤكدا أن العدو لا يحترم أي اتفاقات.
هذه الرسالة من العدو الصهيوني على الضاحية الجنوبية هي رسالة قاسية وعدوانية جديدة، وتؤكد أن هذا العدو لا يحترم اتفاقيات، وهي رسالة على العاصمة بيروت اليوم، على عاصمة الوطن، وهي رسالة بأكبر نسبة هي للمسؤولين اللبنانيين وللرؤساء الثلاثة وللحكومة وللجيش وللمقاومة وللشعب، أنه إسرائيل لا تحترم أي سيادة أو أي اتفاق، وهي سوف تخرق كل الخطوط الحمراء لتعتدي على لبنان ولتجعل لبنان يخضع للإرادة الأمريكية وللمشروع الأمريكي. ومع الأسف اليوم هناك من المسؤولين اللبنانيين من يراهن على تفاوض جديد مع العدو الذي لم ينفذ شيئا من الاتفاق الحالي أبدا، فكيف نفاوض مع عدو رفض تنفيذ أي شيء باتفاق دولي وموقع وترعاه دول كبرى وخاصة الأمريكا؟ إذن نحن اليوم يجب أن نبحث عن معادلة جديدة، معادلة تجمع الجيش والشعب والدولة والمقاومة في معادلة واحدة، تكسر هذه المعادلة التي يحاول العدو الإسرائيلي أن يفرضها بالاستباحة الكاملة على لبنان، ظنا منه ومعبرا أن لا أحد يردعه، لا أحد يستطيع أن يردعه. واليوم تصريح نتنياهو أنه يستطيع أن يفعل أي شيء على مستوى الشرق الأوسط ولا أحد يمنعه، هذا واحد، وهذا التصريح كافي لحتى نعرف أن الاستباحة مستمرة والعدوان مستمر، ويجب أن نجد حلا لهذا الأمر. بعد أن نتأكد من نتائج العدوان حول استشهاد الأخ أو عدم استشهاده، المقاومة سوف تدرس الأمر وتدرس هذا العدوان وتقرر المناسب.
هذا ودانت حركة حماس الاعتداء الصهيوني الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، وأكدت أنه خرق واضح للسيادة ويهدف لجر لبنان والمنطقة إلى مواجهة تخدم مصالح الاحتلال وحده. فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن استهداف الاحتلال منطقة سكنية مكتظة بالمدنيين هو جريمة حرب وتصعيد خطير في مسلسل الاعتداءات المتواصلة بحق الشعب اللبناني وسيادة دولته. من جهتها أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية بشدة هذا العدوان، معتبرة أنه يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية ويأتي ضمن سياق الحرب الصهيونية المفتوحة ضد الأمة والمنطقة. إلى قطاع غزة، حيث أكدت وزارة الصحة في غزة أن 23 شهيدا إضافة إلى 83 جريحا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وأحصت الوزارة ارتقاء 339 شهيدا وإصابة 871 آخرين وانتشال 574 جثمانا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. ولفتت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم للمستوطنين مدعومين بقوات الاحتلال على قرية دير جرير شرق رام الله بالضفة الغربية. كشفت وزارة الصحة اليمنية عن تضاعف معاناة المرضى اليمنيين جراء استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي، وذلك بعد تدمير الطائرات المدنية والبنية التحتية في المطار خلال الغارات الإسرائيلية في شهر أيار مايو، إضافة إلى الحصار الجوي الذي كان مفروض أصلا على اليمن من السابق. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
توقفت غارات العدو الإسرائيلي وجرائمه مؤقتا في غزة واليمن، لكن أثار تلك الجرائم لا زالت تتراكم وتتكاثر، ومنها جريمة استهداف الطائرات المدنية في مطار صنعاء الدولي التي أدت إلى توقفه تماما حتى اليوم. وزارة الصحة والبيئة في صنعاء أعلنت عن تضاعف المعاناة الإنسانية جراء توقف المطار واستمرار الحصار الجوي.
أكثر من 100 حالة تسجل أسبوعيا لدى اللجنة الطبية العليا الذين يريدون السفر للخارج، فكثير من الأمراض، هناك أكثر من 3000 طفل هم بحاجة لعمليات دقيقة في تشوهات قلبية، كثير من مرضى السرطان هم بحاجة للمسح الذري، هم بحاجة للسفر للخارج، فاليوم هناك أكبر كارثة إنسانية حقيقية.
تظهر الإحصائيات أن أكثر من 100,000 مريض بحاجة ماسة للسفر للعلاج في الخارج، بعد أن أدى العدوان الإسرائيلي في 29 من مايو إلى خروج المطار عن الخدمة، محولا الأزمة من هجوم عسكري إلى كارثة صحية إنسانية متفاقمة يوما بعد يوم، في ظل محاولات حكومية حثيثة في صنعاء لتخفيف المعاناة عن المواطنين أمام فظاعة هذه الجرائم التي تنتهك القانون الدولي وكل حقوق الإنسان.
لم يكن ذلك الاستهداف الأول للطائرات المدنية في مطار صنعاء، ولم يكن ذلك أول أيام الحصار الجوي، فمنذ 10 سنوات استهدف المطار وحوصر اليمن جويا من قبل التحالف الأمريكي السعودي على اليمن، لكن رغم النات الجراحي وازدياد المعاناة وشحابة الوجوه، إلا أن هذا الشعب عصي كالأشجار، يموت واقفا ولا ينحني مهما كانت الظروف.
أعزائي المستمعين، بهذا التقرير وصلنا وإياكم إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يلتقي في مسقط نظيره العماني لبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والاعتداءات الإسرائيلية. 5 شهداء و28 جريحا بقصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت، وعون يدعو المجتمع الدولي للتدخل. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في قطاع غزة، والاحتلال يواصل نسف المباني السكنية في القطاع. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في ضوء التطورات المتسارعة في قطاع غزة، تبرز تساؤلات أساسية نطرحها بمحاور هذه التغطية من برنامج فلسطين اليوم. إلى أين يتجه قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة فعلياً؟ ما مسؤولية الوسطاء تجاه الخروقات الصهيونية المتصاعدة والتداعيات المحتملة؟ كيف ستؤثر التحركات الدبلوماسية على المرحلة القادمة في غزة؟ بعد استعراض هذه المحاور وتساؤلاتها الملحة، نعود وإياكم مستمعين الكرام إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم لنواصل معنا متابعة المشهد وتطوراته. غزة هدنة على فوهة التصعيد، موضوع برنامج فلسطين اليوم. 44 يوما مرت على قرار وقف إطلاق النار في غزة دون أن تغيب نيران التصعيد الصهيوني التي ما زالت تحصد أرواح المدنيين. وفي الوقت الذي رفع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف الآمال بخطته السياسية ودفع بجهوده الدبلوماسية نحو المنطقة لترجمتها على الأرض، يبدو أن هذه الخطة باتت اليوم معلقة فاتحة الباب أمام الاحتلال للمضي في هندسة القرار بما يخدم أهدافه داخل قطاع غزة. في هذه الأجواء حذرت حركة حماس من خطورة التصعيد المستمر، مؤكدة أن الاحتلال يعمل على تقويض اتفاق وقف إطلاق النار بخروقات ميدانية متعمدة ومتزايدة. وقالت الحركة في بيان لها إن استمرار هذه الخروقات يضع الوسطاء والولايات المتحدة أمام مسؤولياتهم في مواجهة محاولات الاحتلال لتفجير التفاهمات القائمة، مشيرة إلى إصرار العدو على تغيير الواقع على الأرض. وأضافت الحركة أن جيش الاحتلال يواصل إزالة الخط الأصفر والتقدم غربا إلى جانب الغارات الجوية والقصف المدفعي على المناطق الشرقية للقطاع، معتبرة ذلك خرقا واضحا للاتفاق ونذير عودة إلى جولة جديدة من التصعيد. وأوضحت حماس أن هذه الخروقات الممنهجة أدت إلى سقوط مئات الشهداء نتيجة الغارات وعمليات القتل المتواصلة بذريعة مهام ميدانية، مشددة على رفضها لأي محاولات لفرض واقع جديد يخالف ما تم التوافق عليه. وفي ختام بيانها جددت الحركة رفضها لما وصفته بمحاولات حكومة مجرم الحرب نتنياهو فرض أمر واقع على الأرض، داعية الوسطاء إلى التحرك الفوري لوقف هذه الخروقات. وجاء بيان حماس تزامنا مع وصول وفد قيادي من الحركة برئاسة خليل الحية إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية حول مستجدات الأوضاع في غزة. وتشمل الزيارة لقاءات مع الوسطاء لبحث التطورات الميدانية والمرحلة الثانية من اتفاق غزة. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال في خرقه لقرار وقف إطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
ساعات قليلة مرت على التصعيد الإسرائيلي الكبير الذي جرى في قطاع غزة، والذي أعلنت في أعقابه وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 24 مواطن فلسطيني، 9 منهم في مدينة غزة في غارتين. الأولى استهدفت قائد كبير في كتائب القسام مسؤول في التجهيز والإمدادات، استشهد فيها 5 مواطنين عندما كان في سيارة مدنية، وغارة أخرى في منزل في منطقة اللبابيدي بحي النصر بمدينة غزة استشهد فيها 4 مواطنين. لكن أعنف الغارات كانت على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، 11 مواطنا من عائلة أبو شويش قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات، ثم عاد وقصف نفس المخيم فاستشهد 4 مواطنين من عائلة أبو أمونة، ثم امتدت الغارات إلى منطقة دير البلح وسط القطاع واستشهد 4 من المواطنين الفلسطينيين. وبالتالي ظلت الغارات الإسرائيلية متواصلة على مختلف مناطق قطاع غزة، امتدت إلى خان يونس فجر هذا اليوم حيث غارات جوية عنيفة تشبه الأحزمة النارية نفذها جيش الاحتلال جنوب شرق مدينة خان يونس. وبالتالي لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، امتدت إلى شرق مدينة غزة حيث نتواجد، هناك قصف مدفعي وتدمير لعشرات المنازل كما يجري يوميا في كل مكان من قطاع غزة. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إزاحة المكعبات الصفر التي تشير إلى الخط الأصفر الذي يمنع على الفلسطينيين تجاوزه، وهو بالتالي يوسع هذه المنطقة تدريجيا. حركة حماس دعت الولايات المتحدة الأمريكية الوسطاء إلى إلزام الاحتلال بالاتفاقية وعدم توسيع المنطقة الأمنية، لكن واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على مدار الساعة لتوسيع الاعتداءات الإسرائيلية، قتل مزيد من رجال المقاومة الفلسطينية كلما أتيحت له فرصة، دون أي اعتبار أمني للوضع الذي يعيشه سكان القطاع. المعابر لا تزال مغلقة، المساعدات لا تزال قليلة، وبالتالي نحن نتحدث عن تصعيد إسرائيلي متواصل في كل مكان من قطاع غزة.
شكرا للزميل سعيد بوريني، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجيا. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
التحية لك وللمستمعين الكرام وأهلا وسهلا بك.
حياكم الله. سيادة العميد، إلى أي مدى ما يزال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قائما عمليا في ظل استمرار الخروقات الميدانية من قبل الاحتلال والصمت الدولي إزاء ذلك؟
الحقيقة هو لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما توقف هو المقاومة في قطاع غزة. اليوم نشهد مسألتين، المسألة الأولى توسيع المنطقة الصفراء، والمسألة الثانية عدد الشهداء. إذا احتسبنا من منذ يوم وقف إطلاق النار إلى اليوم، معدل الشهداء اليوم أصبح 10 لليوم الواحد، بينما كان أثناء الحرب يفوق 30 بعض الأحيان بعض الأشهر، ويتدنى إلى 16 بأشهر مختلفة. لكن بهذه الحالة، إذا بهذه المقارنة البسيطة، نعتبر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف حقيقة، ولو كان هناك يعني مبادرة سلام أو حتى موضوع قرار مجلس الأمن، هم اليوم فقط باتجاه الفلسطينيين، وليس لها أي علاقة بالمستعمر الإسرائيلي اليوم أو المعتدي الإسرائيلي، وهو لا يعني حتى الضامنين بالنسبة للكيان الصهيوني، الضامن الأول هو الولايات المتحدة الأمريكية، تبرر كل هذه الاعتداءات بحق الدفاع المشروع عن النفس. يعني أكثر السخافة بأن هذا التبرير هو الموجود اليوم لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وباقي الوسطاء هم بالحقيقة يعني ليس لهم أظافر كي يخدشوا حياء الكيان الصهيوني. نعم. ليتوقف عن عدوانيته تجاه القضية، تجاه المواطنين في قطاع غزة.
طيب، هل بات الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد على الأرض لتحويل الهدنة من وقف مؤقت لإطلاق النار إلى مسار سياسي يخدم أهدافه؟
صحيح. الحقيقة حتى الآن مشروع تهجير الفلسطينيين هو لازال قائما لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى الكيان الصهيوني، وبالحقيقة يعني هو يحاول عدم الحياة في قطاع غزة كي لا يكون للفلسطينيين أي قدرة على الحياة في هذه المنطقة، لكي يهاجروا من منطقة طوعيا. وبهذه الحالة كل المبادرات السلام وكل من كان يسعى إلى وقف الحرب في قطاع غزة، ذهبت هذه الجهود هباء منثورة. يعني اليوم ما يفعله الإسرائيلي في قطاع غزة هو لم يتوقف عن عدوانيته يوما واحد. المساعدات هي قليلة جدا، البنى التحتية غير موجودة. حتى الآن القطاع الصحي هو مدمر، لا يوجد أي وسيلة للحياة حقيقية في قطاع غزة، وهو يحاول دائما السعي إلى زيادة هذه الوتيرة كمسار ليفرض أمرا واقعا جديدا إن نعم. كان بطريقة لبننت قضية غزة، يعني موضوع حرية العمل، وهو كان موجودا هذه الفقرة في إحدى يعني نصوص مبادرة السلام، مبادرة ترامب. واليوم بوجود القرار الدولي يعني الذي لم يعطي أي ضمانات حقيقية للحياة في قطاع غزة، و حتى ما أشار إليه من خلال يعني أن يحل القضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة، هو قال قد نفعل ذلك، قد نعم. هذه لا يمكن الوثوق بها، ولا يمكن يعني الذهاب إليها بمستوى ما فعلا هناك سلام في قطاع غزة وحتى في الضفة الغربية. وأعتقد أن شعب القضية الفلسطينية اليوم أصبحت أكثر صعوبة وأصبحت أكثر في مهب الريح، وخصوصا أن كل الداعمين العرب هم ليس لهم أظافر كما أشرت في السياق السؤال السابق.
طيب، ما الدور الحقيقي للوسطاء في وقف التصعيد؟ هل يمارسون ضغوطا فعالة أم يكتفون بوساطة شكلية؟
يعني الحقيقة هم مع من وسطاء، يعني هم وسطاء ما بين الكيان الصهيوني وحماس، يعني أو هم وسطاء ما بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. يعني دائما هناك خطأ مميت في القضية الفلسطينية عندما نعتبر أن الأمريكي هو وسيطا وهو ليس صاحب القضية وليس هو المشارك في كل هذه الجرائم وهو الأساس في كل ارتكاب كل هذه الجرائم. دائما عندما ندخل إلى هذا المحور ونعتبر أن الولايات المتحدة وسيطا، يعني ذلك أننا نخطئ بحق هذه القضية، لأن هذه القضية يجب أن نعتبر أن الولايات المتحدة هي شريك فعلي في دماء الشهداء وفي التوغل الإسرائيلي في كل مفاصل الحياة الفلسطينية والعربية أيضا. نعم. ليس فقط فلسطين المحتلة. من هنا من يعتمد على الوساطة والوسطاء والضامنين كلهم جميعهم هم في كنف الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك لا يمكن صياغة حل حقيقي أو حتى وساطة حقيقية لموضوع قطاع غزة أو الضفة الغربية أو فلسطين بشكل عام من خلال هذا الأسلوب في العمل السياسي والدبلوماسي. نعم، اليوم ما يقوله يعني حسب التصريحات بعض المسؤولين للوسطاء كقطر مثلا، القطري قد صرح علانية بأن يعني الإسرائيلي هو لا يلتزم بأي بند من بنود الاتفاق، وبهذه الحالة يعني ماذا يفعل القطري؟ هل سيقصف قطاع غزة؟ عندما أقول أنهم فهود بلا أظافر أو بلا أنياب، هم حقيقة كذلك، يعني لا يمكن الاعتماد على مسار تفاوضي وأنت أصلا تنطلق بمنطق ضعيف وتتكل على الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز ما تريد إنجازه في الداخل الفلسطيني.
طيب، ما أبعاد التحركات السياسية والدبلوماسية الأمريكية؟ هل تمثل جزءا من خطة لحماية الهدنة أم محاولة لتمرير حلول على مقاس الاحتلال؟
لا صحيح، لا يعني هو ليس مسارا سلميا أو فعلا هو يدخل في نطاق السلام. هناك أهداف استراتيجية أمريكية اليوم لا يمكن التغاضي عنها أو يعني اعتبارها غير موجودة، وهي فعلا تسييد الكيان الصهيوني على هذه المنطقة، فكيف به أن يكون وسيطا أو حتى يسير في مسار سلمي دبلوماسي في هذه المنطقة؟ أعتقد أن هناك بعض الأوراق القوة لدى العرب هو يريد اكتنافها من خلال هذه الحركات السياسية والدبلوماسية التي يسعى من خلالها اكتناف بعض أوراق القوة مسار التفاوض التي أطلقته المملكة العربية السعودية. وأنت تعرف أن لدى المملكة العربية السعودية قدرة يعني على الأقل قدرة من خلال الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية والضغوط أو حتى من خلال الاستدارة التي حصلت من قبل المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، قد ضغطت لأن تأخذ المسار التفاوضي مسارا حقيقيا. وطرح مبادرة بيروت،
طيب،
مبادرة السلام بيروت العربية في سنة 2002. وبهذه الحالة هو اليوم الأمريكي يتحرك ضمن هذا الهامش، يحاول خداع والالتفاف حول كل هذه المسارات التي يمكن أن تشكل أوراق ضغط لإنهاء القضية الفلسطينية.
طيب، نعم، شكرا جزيلا لكم سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجية.
أهلا وسهلا بك وشكرا للاستضافة.
طيب، توقعتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر سيادة العميد نضال زهوي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجية من بيروت على مشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا غزة هدنة على فوهة التصعيد واتجاه قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة فعليا ومسؤولية الوسطاء تجاه الخروقات الصهيونية المتصاعدة والتداعيات المحتملة وتأثير التحركات الدبلوماسية على المرحلة القادمة في غزة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 2:07 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نتابع مع باقة من تقارير ورسائل المراسلين. ففي قلب المأساة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة تتوالى قصص الألم التي تكشف حجم الكارثة التي يعيشها المدنيون تحت وقع الحصار المستمر. وبين البيوت المدمرة والخيام الهشة ندى طفلة تشبه حبات الندى رقة ونقاء قبل أن يطالها القصف ويصيبها بشظية اخترقت وجهها في سبتمبر الماضي بقصف العدو منزلا بجانب خيمتها غرب مدينة غزة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
في قلب المأساة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة تتوالى قصص الألم التي تكشف حجم الكارثة التي يعيشها المدنيون تحت وقع الحصار المستمر. وبين البيوت المدمرة والخيام الهشة ندى طفلة تشبه حبات الندى رقة ونقاء قبل أن يطالها القصف ويصيبها بشظية اخترقت وجهها في سبتمبر الماضي بقصف العدو منزلا بجانب خيمتها غرب مدينة غزة.
جاءتها الشظية في نص وجهها، راحت عينها، تم فقدان العين، تهكش في الفكين، تكسر في جيوب الأنفية والمنخور. البنت هذه أول ما صابت قالوا لنا شهيدة، نقلوها على المستشفى على أساس أنه هي شهيدة. لما وصلت المستشفى أنا مسكت البنت بحرك فيها بطلع لقيت نص الوجه هذا قالب على الشقة الثانية، بدي عدله، عدلته فتنا عدلي لها، عدلتها مع عدلت راسها، نطقت البنت دم وأكل. فهنيت البنت هذه تقول سبحان الله عود رجع النفس لها.
بأسا يثقل صوتها تروي شقيقتها تفاصيل اللحظة التي تبدل فيها كل شيء، وتستحضر ما كان حياة بسيطة تمتلئ بالضحكات، واليوم ندى لا تتحرك ولا تحكي.
كنت أنا وندى وحلف الخيمة كنا نلعب مع بعض، صارت ضربة قريبة، قمنا إحنا منقول لندى يا ندى قومي يا ندى قومي. ندى كانت نامة باتجاه إصابتها، فكرناها سايفة، قلنا يا ندى قومي، ندى مش راضية تقوم. رحنا بنصحيها بتقلب معانا وجهها قلب، صرنا أنا وأختي حالة نزعج ونصرخ إنه ندى استشهدت. كتير كانت حياتنا حلوة معاها، ونطلع ونطش وكل إشي كنا مع بعض. لكن هي هالوقت لا بتتحرك ولا بتتكلم ولا أي حاجة.
بصوت يملأه الرجاء تناشد العائلة كل أصحاب الضمائر الحية للتدخل العاجل لإنقاذ الطفلة ومنحها فرصة للعودة إلى حياتها الطبيعية.
احنا بنناشد جميع العالم، جميع الضمائر الحية، بنناشد وزارة الصحة الفلسطينية، بنناشد الصحة العالمية، بنناشد كل واحد عنده ضمير حي وعنده إنسانية إنه يطلع للبنت هذه ترجع أقل ما فيها تقرأ، تأمن مستقبلها، تشوف حياتها. اليوم احنا بنحكي مع إدارة المستشفى ومع طاقم الأطباء في مستشفى ناصر، بقول هذه البنت ملهاش علاج في غزة. طب يا عمي ملهاش علاج في غزة، ليش ما يكون لها نصيب وتسافر زيها زي باقي الأطفال، تتعلم تتعالج تتعلم، يكون لها مجال للحياة.
تبقى مأساة هذه الطفلة شاهدة حية على حجم الألم الذي يعيشه أطفال غزة تحت القصف، وعلى عجز المنظومة الصحية المحاصرة عن تقديم ما يلزم لإنقاذ حياتهم ومستقبلهم.
يظل مشهد مصابي غزة جرحا مفتوحا، أطفال لم يكن لهم من الحرب سوى الخوف والجراح، ما زالت آثارها تسكن أجسادهم الصغيرة حتى هذه اللحظة.
بعد دمار واسع طال الأراضي الزراعية في قطاع غزة، بدأ عدد من المزارعين استصلاح ما تبقى من حقولهم في محاولة لإحياء مصدر رزق انقطع لأشهر طويلة وتعويض ما دمره الاحتلال الذي أتلف نحو 90% من المساحات، وتثبيت صمود الأهالي على أرضهم رغم قسوة الظروف. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
فقد هذا المزارع معظم أراضيه خلف الخط الأصفر الذي تسيطر عليها إسرائيل، لكنه لم يستسلم فانتقل إلى أرض وسط مدينة غزة لاستصلاحها وبدء حصاد تعبه.
خسرنا العديد من مزارعنا وأراضينا والحمامات الزراعية والدفئات. جيت أنا هنا وكانت هذه الأرض غير صالحة للزراعة نهائي، كانت فيها العديد من الحفر. استطعنا أنه نعمل عديد من البذور حولناها لأشتال، وكذلك الأمر اشترينا أشتال وموقفناش وضلينا نشتري أسمدة وبذور وحيينا الأرض هذه، واستطعنا الحمد لله رب العالمين نقدم خيرات هذه الأرض لهذا المجتمع تبعنا. وإحنا بهذا الكلام كله بزيدنا إصرار وبزيدنا قوة وبزيدنا ثبات.
ومع وقف إطلاق النار نشطت العديد من الجمعيات بالتعاون مع المزارعين لتأهيل الأراضي الزراعية وتعويض بعضا من الخسائر.
عملنا على زراعة أكثر من 1300 دلم زراعي. المشروع هو ليس فقط مشروع زراعي، بل هو مشروع زراعة أمل وصمود ورسالة تحدي إلى المحتل أننا هنا باقون بإذن الله عز وجل، وسنعيد تعمير هذه الأرض ونزرعها، وإن شاء الله نعود إلى مستقبل أفضل ومستقبل جديد.
ودمرت إسرائيل 90% من الأراضي الزراعية، إضافة إلى خسائر تقدر بمليون دولار شهريا.
كان قطاع غزة ينتج ما يزيد عن 2.5 كيلو لكل مواطن من الخضروات واللحوم والفاكهة، كل يعني كنا في مرحلة اكتفاء ذاتي من معظم المنتجات المحلية. حوالي 168 ألف دنم قد خرجت من معادلة الانتاج الزراعي. أن جميع القطاع الحيواني قد أبيد تماما. قطاع البستنة فقد أكثر من 99%. قطاع الخضروات فقد معظم الدفيئات إن لم نقل جميعها باستثناء ما تم إحياء الآن في منطقة المواصي غرب خان يونس أو في منطقة الوسطى النصيرات والزوايدة والسوارح، وهذه المساحات تنتج بالحد الأدنى الآن.
بعد عامين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أصبح من النادر رؤية الحقول الزراعية، لكن بعد شهر من وقف إطلاق النار عاد الخضار ليلون بعضا من شوارع غزة وحقولها.
قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصون عم يتخبوا. قوموا هزوا قوموا هزوا الارض وهبوا ربوا المعرف ويتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله اكبر الله اكبر خلف حصوننا عم يتخبوا.
نتابع معكم مستمعينا الكرام في برنامج فلسطين اليوم من القدس المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة، منها تخللها مداهمة المنازل وتفتيشها والتنكيل بالمواطنين. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت المواطن صاحب موسى بحر ونجله حمزة، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين. وحطم جنود الاحتلال جزءا من صرح يحمل أسماء شهداء بيت أمر، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة راتب عمر عقب مداهمة منزله خلال اقتحام منطقة سنجر في مدينة دورة، والشاب طارق علي العواودة من منطقة حدب الصرة جنوب الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقتي الخالدية والبركة شرق يطا، واعتقلت الشابين أحمد ياسر الجبارين وجبريل إبراهيم الجبارين، وذلك بعد مداهمة منازلهم. كما واستولى جيش الاحتلال على أجهزة كاميرات المراقبة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر شوكة ومهدي زيادة عقب اقتحام شارع الصف في مدينة بيت لحم بعد مداهمة عدة منازل بالمنطقة. وفي أريحة اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم عقبة جبر بعد مداهمة منزله وتفتيشه. في الضفة الغربية المحتلة أيضا، رصدت التقارير قفزة كبيرة في حجم وعدد الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين. المستوطنون ينفذون حملاتهم اليومية مدعومين بغطاء سياسي كامل من حكومة الاحتلال. الاعتداءات تشمل الاقتحامات والاعتقالات والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة. الفلسطينيون يعيشون حالة من التوتر المستمر والخوف على أرواحهم وممتلكاتهم. أما المراقبون يؤكدون أن هذه السياسات تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض عنوانه الاستيطان وسلب الفلسطينيين حقوقهم. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي يسلط الضوء على أبرز هذه الانتهاكات.
في تقريره الأسبوعي أسهب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بالحديث عن الاعتداءات الصهيونية المستمرة على بلدات الضفة الغربية. المكتب واستنادا إلى بيانات بعض المؤسسات الأمنية والحقوقية والأهلية الصهيونية، لفت إلى أنه سجل خلال عامي الحرب على غزة 1586 حادثة جريمة قومية صهيونية بمعدل حادثتين يوميا، مع تسجيل زيادة تتراوح بين 20% و25% في عدد الحوادث مقارنة بالعام الماضي. ومنذ بداية العام أصيب 174 فلسطينيا في جرائم المستوطنين، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام الماضي. وفي المجمل أصيب 376 فلسطينيا في هذه الاعتداءات منذ بداية الحرب. المكتب لفت إلى أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو حاول غسل يديه من جرائم المستوطنين، متناسيا إعلانه أنه ينظر بخطورة إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على المستوطنين لارتكابهم أعمال عنف بحق فلسطينيين، أيضا وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس حاول غسل يديه من عنف المستوطنين، ولكن العنف على الأرض كذب ادعاءاته. وبحسب الأحصاء تم الاعتداء على مئات المنازل الفلسطينية عبر رشق المنازل والممتلكات بالحجارة، خاصة في بلدة عناتا والبلدة القديمة ومحيطها، وتم حرق عشرات السيارات للفلسطينيين في بلدة سعير وبيت لحم ورام الله ونابلس والأغوار، مع الاعتداء بالضرب على الأهالي بالهروات والآلات الحادة، توازيا مع تسليم إخطارات بهدم منازل ومساكن وخيام المواطنين الفلسطينيين واقتلاع أشجار الزيتون في قرية جنبة وخربة الحلاوة بمسافة رياطة جنوب الخليل، ونصب بوابتين حديديتين جديدتين بالقرب من مدخل بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
في الجنوب اللبناني لا يزال يعاني الأهالي من الغارات والاعتداءات، ولا يخفي الصهاينة اليوم المستوى العالي للتدخل الإدارة الأمريكية المباشر في العدوان على لبنان. وبالرغم من هذه الاعتداءات لم تحقق اعتداءات الاحتلال أي تقدم ملموس في إقناع المستوطنين بالعودة إلى مستوطناتهم شمال فلسطين المحتلة. الوضع الميداني يبقى متوترا، والمدنيون يواجهون مخاطر مستمرة على حياتهم وممتلكاتهم. المراقبون يصفون هذه المرحلة بأنها مرحلة اختبار لقوة الردع وقدرة المقاومة على الصمود. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي من قلب الأحداث يوضح التفاصيل.
العدوان الصهيوني على لبنان مستمر بقرار أمريكي. إنها حرب مشتركة لم تعد خافية، وواشنطن في قلب المشهد بغرفة عمليات واحدة وإدارة استخبارية واحدة وتنسيق يدار فوق رؤوس اللبنانيين. أما تل أبيب فلم تعد تبحث عن شرعية تختبئ خلفها لممارسة عدوانها، كونها مغطاة أمريكيا ناريا وسياسية وفق المتداول في الكيان العبري.
إسرائيل ليست بحاجة لشرعية للعمل في لبنان، فلديها هذه الشرعية 100%، فالأمريكيون شركاء بشكل كامل في الصورة الاستراتيجية التي تتبلور حول لبنان، وهم موجودون في لبنان وبيروت ولديهم قياداتهم، وهم جزء من جهاز الإشراف على الاتفاق والذي نحن راضون عنه جدا. فلا يتوقع أحد أن يطلب من الجيش اللبناني تدمير بنى تحتية في لبنان.
اعتراف مباشر، الأمريكي داخل الحرب، داخل القرار، وداخل تنفيذ الضربات على اللبنانيين. لكن المفاجأة ليست هنا، المفاجأة أن كل هذا الدعم وكل هذا التنسيق وكل هذا الغطاء لم يمنح العدو الإسرائيلي ما يحتاجه فعلا، ثقة مستوطني الشمال المحتل به. فهناك صورة لا تزال مرة، والخوف أكبر من الدعاية، والهجرة الداخلية أكبر من الوعود.
نحن على بعد عام على وقف الحرب، والميزانيات لا تزال متأخرة لترميم الشمال بعد الحرب، لكن سكان الشمال ينظرون لما يجري خلف الحدود ويرون بأن الجيش اللبناني لم ينجح في السيطرة على هذا الحدث، والسكان في الشمال منقسمون على أنفسهم، فجميعنا نريد أن نرى الخطوة النهائية لضرب حزب الله، أو على الأقل لإبعاده نهائيا شمال الليطاني. لكن من جهة أخرى يحاول السكان بكل قوتهم إعادة الاقتصاد والسياحة التي تضررت جدا. عندما نسمع أجواء الحرب فإن السياحة تتعرض لضربة قاسية، الشركات الكبيرة التي تريد المساعدة والعمل تسمع أنه يمكن أن تغلق بعد شهر أو شهرين، قررت عدم العودة، وهذه ضربة قاسية جدا. كما أن ثلث السكان لم يعودوا بعد، وهناك من بدأ الإعداد لمغادرة الشمال في حال تجدد الحرب.
في المحصلة العدو الإسرائيلي يقتل ويعتدي بتنسيق أمريكي، ويضرب بغطاء أمريكي، ويرفع الجدران، ومع كل ذلك لم يحصل على كامل رضا مستوطنيه واستعدادهم للعودة إلى الشمال.
في في باريس خرج مئات الناشطين إلى الشوارع في تظاهرة حاشدة اعتراضا على سياسات الكيان الصهيوني، ورفضوا مشاركة شركات الاحتلال في معرض الأمن الداخلي الذي تقيمه السلطات الفرنسية. الزميل عبد الخالق عياري والتقرير التالي.
الأمر يستحق كل هذا الحضور الأمني، فالسلطات الفرنسية تدرك أنها قامت بأمر لن يرضي نشطاء حقوق الإنسان ولا المعارضة. بعد منع شركة صهيونية من المشاركة في معرض ميليبول للأمن الداخلي في باريس، تدخل النائب الفرنسي السابق المقرب من نتنياهو مير حبيب لدى ماكرون، وتم إلغاء المنع، وشاركت 38 شركة إسرائيلية في المعرض. هنا في ناحية فيلبانت في أطراف العاصمة باريس يبدو الغضب من هذه المشاركة واضح.
يجب التوقف عن قمع الفلسطينيين واستهدافهم وإبادتهم جميعا، فالقتل مستمر يوما بعد يوم، والآن فرنسا باتت متواطئة في تجارة الأسلحة وبيعها لإسرائيل لقتل الشعب الفلسطيني. فرنسا متواطئة في هذا المعرض، وأعتقد أنها ستحاسب يوما ما أمام التاريخ وأمام محكمة العدل الدولية.
شد وجذب بين الأمن والمتظاهرين، تحاول الشرطة حصر الاحتجاج غير المرخص له في مكان بعيد عن مداخل المعرض. أما المحتجون فقد استمروا في التقدم وصولا إلى باب الدخول. أما المطلب الرئيسي فهو الالتزام بدعم الحق الفلسطيني ومحاسبة الكيان على مجازره والضغط الشعبي في أوروبا من أجل حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
يجب وقف إطلاق النار وتعويض الأضرار والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، وهذا هو الإجراء الحقيقي. يجب وضع خطة لإعادة الإعمار وسيادة الفلسطينيين على أرضهم، فهم مبعدون الآن تماما من تقرير مصيرهم، وهذا أمر غير مقبول، ونحن مستمرون في الضغط والتعبئة من أجلهم.
احتجاجات تتصاعد في فرنسا بسبب ما اعتبروه تدخلا في قرار فرنسا السيادي ومحاولة إعادة تموضع للكيان في الغرب.
هذه جموع خرجت للتظاهر أمام معرض ميليبول في باريس بسبب مشاركة الكيان الصهيوني في معرض للأسلحة. إذن الرسائل كثيرة، أبرزها أن أوروبا لفظت نهائيا هذا الكيان.
إلى هنا نصل وياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول غزة اليوم ليست مجرد عنوان في نشرات الأخبار، بل صورة مكثفة لمعاناة شعب يعيش بين أمل تهدئة تنقذ الأرواح وخشية تصعيد يقلب الطاولة على كل التفاهمات. والاحتلال بخروقاته اليومية وتغييراته المتعمدة لواقع الأرض يدفع المنطقة نحو أسئلة كبرى: هل ما زال وقف إطلاق النار ممكنا؟ هل تمتلك الدبلوماسية الدولية أدوات كافية لإيقاف الطوفان قبل أن يحمل الجميع إلى مواجهة جديدة؟ إلى أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة، ستبقى غزة محط الأنظار ومركز الخبر وملفا مفتوحا على طاولة الإقليم والعالم. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة في ذكرى شهادة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه.